ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. رغبة سعودية تتجدد في تواجدها على طاولة المفاوضات مع إيران حول البرنامج النووي. مجلس الوزراء السعودي شدد في اجتماعه الأخير على حضور الدول المتأثرة بما وصفها التهديدات الإيرانية كطرف أصيل في أي مفاوضات بحسب بيان رسمي. كما طلبت الرياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله إيران من تهديد للأمن والسلم الدوليين بحسب وصفها. السعودية جددت الترحيب بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون معها للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن. مستمعينا الكرام، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الظهران السيد فالح صغير الكاتب الصحفي السعودي. أهلا بك سيد الكريم.
حياك الله، يا أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
بداية، يعني لماذا تريد السعودية حضور أي مفاوضات خاصة بالملف النووي الإيراني؟
هذا طبيعي ومن حق السعودية ودول الخليج حضور هذا المناقشات في أي ملف مرتبط بالنووي الإيراني، لأنها طرف، هي طرف. الآن كما تعلم عزيزي أنه إيران بالنيابة عنها، طبعا الحوثيون وغيرهم، الحوثيون من اليمن الآن يرسلون صواريخ إيرانية بدعم إيراني قوي معروف وواضح وفاضح للسعودية. فمن حق السعودية أن تشارك في أي اتفاقيات، في أي مناقشات وبحث حول الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يمس المملكة العربية السعودية ما يحدث، وهذا هو الارتباط الوثيق بين هذا بين النووي الإيراني وبين أحداث المنطقة وأحداث العالم عموما. فلا بد من أن تشارك دول الجوار، دول المنطقة فيه. فمن الخطأ الكبير أن لا تكون السعودية وأي دولة خليجية أخرى طرفا في هذا الاتفاق.
ماذا لو رفضت إيران ذلك، أو رفضت أي دولة لها علاقة بالملف، كيف سيكون الموقف السعودي؟
الموقف السعودي واضح، هي تصر على أن تشارك في هذا الاتفاق. إيران إذا رفضت فهي معروفة، هي دولة رفض أصلاً، نظام رفض. فإذا رفضت ليس من ظروفها وليس على كما يقال على كيفها وعلى طريقتها وعلى ما تريد، لأن إذا كانت ما تريد تطبق ما تريد أو الرفض لما تريد، فمعناها أن الاتفاق النووي وكلها لا قيمة له، لأنه صنع القنبلة وغيرها. فهي تصر على ذلك. التصريحات الأخيرة قبل ساعات وأيضا قبل أيام هي عند تهديد وتحذير وإسراف. ونرى الموقف الأمريكي، النظام الإيراني كان يتوقع أنه بتغيير ترامب أنه يحدث أحداثا، يعني تغيرا كبيرا في عملية الاتفاق النووي. وأعتقد أن روسيا أيضا تتفق في هذا الاتجاه، أنه لا بد من مشاركة دول الجوار. هل روسيا مثلا ترفض أن تشارك في أي اتفاق مثلا بينها وبين في دولة مجاورة لها؟ لا أعتقد ذلك، يعني. فهذا يعني هذا منطقي وواقعي ومفروض أن يتم ذلك، وليس كما حدث خلال زمن أوباما. طبعا زمن أوباما عندما تم الاتفاق، الإدارة الأمريكية وقتها أسرعت إلى دعوة دول الخليج إلى الاجتماع في أمريكا، طبعا بحضور الرئيس السابق الأسبق أوباما، لأنها تعرف أنه أهمية وجود دول الجوار في أي اتفاقية الاتفاق النووي بينها وبين سواء أمريكا أو الاتحاد الأوروبي.
فظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص السعودية، هل تجعل الرياض تنطلق في الملف النووي؟
يعني تقصد أنه القرارات، أي القرارات الأمريكية الأخيرة؟ القرارات الأمريكية كما واضح تصريح وزير الخارجية أمس الأمريكي كان واضحا، والتصريحات المتتالية من سواء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص وبالعلاقات الأمريكية السعودية تاريخية الوثيقة وبالتعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واضح تاريخيا، وأيضا من خلال سواء من خلال وزير الخارجية الأمريكي أو حتى وزارة البنتاغون كما هو وزير الدفاع الأمريكي، هناك تصريحات تؤكد على ضرورة التعاون العسكري القوي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. فهناك نظرة تبدو خاطئة أنه إذا تغيرت الإدارة الأمريكية فتتغير العلاقات السعودية الأمريكية بشكل كبير، يعني إلى درجة أكثر من 180 درجة أو بمساحة كبيرة. فهذا خطأ، هذا هناك دول مؤسسات، هناك دول لا يمكن أن تغير في هذه العلاقة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة.
لكن في نفس الوقت واشنطن قالت إنها ستوقف الدعم عن الحرب في اليمن ووقف بيع السلاح للمملكة، هل لذلك تأثيرات برأيك؟
هو توقف الدعم، أصلا مشاركة الولايات المتحدة عسكريا في اليمن ليست مشاركة كبيرة ومؤثرة إذا انسحبت. هناك دول متحالفة ضد التواجد الإيراني من خلال الحوثيين في اليمن. الميليشيا الحوثية هي ذراع لإيران كما هو معروف، يعني ما يحتاج إنه ولا لا ولا من هذه المبررات الغير منطقية. لا يؤثر ذلك إذا تركت من الدعم العسكري، لأن كما ذكرت إنه غير كبير وغير مؤثر في ذلك.
طيب ماذا ستطلب السعودية حال تواجدت على طاولة المفاوضات مع إيران والدول الفاعلة؟
إنه على إيران على النظام الإيراني، لا نحدد نقول إيران، النظام الإيراني أن يلتزم بحسن الجوار، أن يلتزم بالعلاقات، أن يقيم علاقات. لماذا يقيم علاقات؟ تكون علاقات ودية، علاقات لصالح الشعب الإيراني أولا والشعوب الخليج، شعب الخليج ككل. يعني تعرف الخليج هي كتلة واحدة، مجلس التعاون الخليجي، فهذه العلاقات هي لصالح كما هو واضح ويذكر ويشار إليه إنه لصالح الشعب الإيراني، لتنمية الشعب الإيراني. الآن يعانون من عملية تواجد لقاح، بدلا من أن يتم دعم هذه الميليشيات مثل الحوثيين وغيرهم في عدد من المواقع ساخنة في العالم العربي وحتى في بعض دول العالم، بدلا من هذه الدعم الملايين الدولارات التي تدفع لهذه الميليشيات وبالنيابة عن النظام الإيراني، أن تدفع لشراء لقاح للشعب الإيراني، بدلا من هذا الخطر الذي يواجهه المواطن الإيراني في إيران وحتى المقيم في إيران من خلال عدم على الأقل تواجد لقاح. وفر هذه الملايين بل المليارات لشراء لقاح ولتنمية البلد، وينعكس لصالح المواطن في إيران.
بما أن المملكة طلبت التفاوض مع إيران، ألا يمكن التفاوض المباشر بين الجانبين فيما يخص القضايا التي أزمت المنطقة على مدار عقود؟
هذا السؤال يوجه للنظام الإيراني وليس هل تقبل إيران هذه بدلا من أن ترسل هذه الصواريخ ويحدث ما يحدث سواء في مواقع بترولية يضر الاقتصاد العالمي مثل ما حدث قبل فترة في مواقع لشركة أرامكو السعودية. هذا لا يضر فقط المملكة العربية السعودية ويضرها بشكل مباشر، لكنه إضرار للاقتصاد العالمي، إضرار أيضا لإيران نفسها إذا كانت تضرب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب كما هو معروف أنها تحرك من ينيب عنها في هذه العملية. إيران كما تعرف عزيزي أنها لا تواجه مباشرة، تحرك لها ميليشياتها، هذا معروف.
شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أستاذ فلاح صغير، كنت معنا ضيفا كريما من الظهران.
شكرا لك عزيزي.
ينضم إلينا أيضا حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام من بيروت السيد توفيق شومان الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد الكريم. يعني هل تقبل إيران دخول أطراف جديدة في الملف النووي خاصة من الدول الإقليمية؟
أنا أعتقد بأن الموقف الإيراني كان صارما اتجاه هذه المسألة منذ لحظة الإعلان من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة بأن هذه الإدارة تريد إشراك أطراف إقليميين بالمفاوضات النووية المفتردة بين إيران ومجموعة 5+1. طبعا بالنسبة للإسرائيليين هذا أمر لا يمكن أن يوافق عليه الإيرانيون إطلاقا، ولكن بالنسبة للسعوديين أعتقد بأن هناك باب معين للحوار مع طهران. الأول بأن دول الخليج لا يمكن لإيران أن تتفاوض معها حول ما له علاقة بالبرنامج النووي، ولكن بالقضايا الإقليمية كما قال قبل 10 أيام تقريبا محمد جواد ظريف بأن إيران مستعدة لأن تفتح الباب على جيرانها الخليجيين. إذن ومن هذه النقطة بالذات يفرق الإيرانيون بين مسألتين: إبعاد أي طرف إقليمي بالمفاوضات النووية، ولكن من جهة أخرى فتح الباب حصرا وفقط بين طهران والعواصم الخليجية. ومن هنا ربما قد يكون من المهم جدا بأن الطريق التي يمكن أن تفتح من خلالها أبواب التفاوض على الأقل بالنسبة للإيرانيين تمر أولا عبر المفاوضات النووية أو عبر الرجوع إلى الاتفاق المجهد في العام 2018، وبعد ذلك يمكن البحث بأمور أخرى وخصوصا بما يتعلق بالحضور الإيراني على مستوى الإقليم. وبطبيعة الحال هذا المطلب الإيراني يسقط إسرائيل جملة وتفصيلا من أي عملية تفاوضية.
هل يعني ذلك أنه يمكن التفاوض بين إيران والسعودية على الملفات العالقة بينهما بشكل مباشر؟
نعم، هذا أمر مطروح، وأعتقد بأن أكثر من موقف صدرت في العام 2019 وفي العام 2020 من قبل الإيرانيين، وكان من على رأس هذا الموقف كما عبر المسؤولون الإيرانيون ومن ضمنهم محمد جواد ظريف هو المسألة اليمنية. وبالتالي أعتقد بأن المباشرة من خلال هذه المسألة المباشرة بالمفاوضات ربما قد يسهل الأمور للتفاوض على مسائل أخرى. لذلك الموقف الإيراني باب التفاوض حول القضايا الإقليمية تحديدا بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية مرتبط على ما يظهر بحل واضح للمسألة اليمنية، وبالتالي وقف إطلاق النار ووقف الحرب ووقف الحصار، يعني ليس فقط حل المسألة اليمنية بل مقدمة هذا الحل ومقدمة هذا التفاوض مرتبطة بمسألتين: وقف الحرب ووقف الحصار.
الرياض يعني تعتبر الملف النووي لإيران يهدد أمن المنطقة، أليس من حقها في هذه النقطة أن تحتمي من أي ضرر قد يصيبها؟
أعتقد بأن هناك طرحين أساسيين، واحد من طهران وواحد من موسكو. بالنسبة لطهران طرحت مسألة التفاوض على مستوى الإقليم لأجل إيجاد نوع من الأمن الجماعي، مثل هذا الأمر أيضا طرحته روسيا السنة الماضية وأطلقه الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2019، كرره أيضا وزير الخارجية الروسية في آب 2020 وفي أواخر السنة من خلال عرض المسألة الخليجية على الأمم المتحدة، وبالتالي إقامة نوع من الأمن الجماعي على المستوى الخليجي برعاية الأمم المتحدة. هذا طرح متقدم أعتقد، وبأن مثل هذا الأمر يمكن أن يريح الخليجيون على المستوى الأمني، وأقصد بالتحديد المملكة العربية السعودية، وبالتالي يضمنوا أمنها. ولكن لغاية الآن لا يوجد أي رد أمريكي واضح، بل كانت هناك مواقف رمادية. أظن بأن الذهاب نحو تشكيل جماعة أمنية خليجية ومنظومة أمنية خليجية ترعاها الأمم المتحدة يريح كل الأطراف الطرف في المنطقة الخليجية.
هل تقبل الدول الفاعلة في الملف النووي طلب السعودية بأن تكون متواجدة على طاولة التفاوض؟
لغاية الآن الأمريكيون أعلنوا رغبتهم بذلك. أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا أعلن الرغبة الفرنسية باحتمال أن تشرك المملكة العربية السعودية في المفاوضات المقبلة. ولكن هناك موقفين أساسيين وهما الموقف الروسي والموقف السوري والصيني، لم يعلن عنهما شيء. ولكني أعتقد بأنه كلما كثر الجالسون على الطاولة كلما تعقدت الأمور. يعني المعروف بأن البنية الأساسية والمقدمات الأساسية للمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 والتي بدأت سريا منذ أواخر عام 2014 كانت بصورة أساسية بين طرفين، وبعد ذلك تم إسقاط الأبعاد الدولية عليها. لذلك أظن يعني على الأقل ربما يقال أو ربما لابد من القول بأن تعدد وكثرة الجماعة التي يمكن أن تتفاوض وتجلس على طاولة المفاوضات يمكن أن يعقد الأمور، لأن من خلال هذا التعدد يمكن أن تتعدد المصالح وتتضارب المصالح. لذلك أعتقد بأنه حتى الطرح الأمريكي قد لا يكون جديا على الأطلاق، ومحاولة من أجل إرضاء الأطراف الخليجية بالتحديد، خصوصا بأن هذه الأطراف مرتبة إلى حد ما من عودة الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض. ولكن من جهة أخرى فإن الحديث أيضا عن ضمانة أمريكية كما قال الرئيس بايدن وقال أيضا وزير الخارجية الأمريكية الجديد أنتوني بلينكن بأن هذه مسألة الأمن وعدم التعدي على السيادة السعودية، هذا أمر لا يمكن أن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن مثل هذه المواقف ومثل هذه التصريحات ومثل هذه الضمانات هي رسائل أمنية مباشرة لتؤكد على الضمانة الأمريكية للأمن الخليجي. وأعتقد بأن هذا الأمر أيضا قد يستبق أي موقف آخر من قبل السعودية أو غيرها للمشاركة في المفاوضات. يعني باختصار الضمانة الأمريكية الأمنية للخليج قد يريح السعوديين أو سوف يريح السعوديين وغيرهم في منطقة الخليج، وبالتالي قد يعمل أيضا على تفكيك التمسك أو تفكيك المطالبة السعودية أو الخليجي أو الخليجية بالمطالبة بالاشتراك في المفاوضات النووية المقبلة.
طيب أخيرا الكل يعني يتجه نحو التفاوض مجددا، لكن إيران ربما ترفض ذلك، ما هو البديل برأيك؟
لا، إيران لم تعلن رفضها. يعني على المستوى الخليجي يعني أنا أكد أيضاً تقريبا بأن إيران مستعدة للبدء في المفاوضات مع الدول الخليجية في هذه اللحظة، وندرك تماما بأن هناك علاقات جيدة بين إيران وثلاث دول خليجية هي سلطنة عمان وقطر والكويت. المشكلة بطبيعة الحال مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات العربية المتحدة ومع مملكة البحرين، يعني مع ثلاث دول وليس مع كل المنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا بما له علاقة بالسعودية بالتحديد المسألة النووية قبل كما ذكرنا قبل قليل، زائد أيضا التنافس أو الصراع أو النزاع الأقليمي بين السعودية وإيران، هذه أعتقد بحاجة إلى عملية تفاوضية مستقلة عن أي شيء آخر. بالنسبة للأمريكيين وبالتحديد حول ما له علاقة بالمفاوضات النووية، الإيرانيون يعتبرون بأن الطرف الذي انسحب من الاتفاق الموقع في العام 2015 عليه أن يبادر باتخاذ خطوات حسنة من أجل أن نعود إلى أن نلبي مستلزماتنا وأيضا المسائل التي تم أو التي انسحبنا منها. يعني بمعنى من المعاني يعود الأمريكيون إلى الاتفاق النووي الذي انسحبوا منه في العام 2018، تعود إيران أيضا إلى الإيفاء بالتزاماتها. أعتقد بأنها معادلة واضحة، ولكن هناك مخارج قد لا تكون مباشرة بل غير مباشرة كما يتم الحديث عنها الآن، مثل الإفراج أو التسهيل إقراض إيران ب$5 مليار من صندوق النقد الدولي من أجل قضايا إنسانية. مثل هذا الأمر كما يتم التداول حوله قد يعتبر خطوة إيجابية من الجانب الأمريكي، وقد يفتح الباب أيضا على خطوات غير مباشرة مثل هذا الأمر، وهذا بطبيعة الحال يسهل على الأقل إعادة إيجاد نوع من الثقة المفقودة. لذلك أعتقد بأنه العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى صياغة وبناء ثقة ولو بحدها الأدنى هي المقدمة الأساسية للعودة إلى الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة ومن قبل إيران، يعني على قاعدة وعلى معادلة خطوة مقابل خطوة، ولكن الإيرانيين ينتظرون الخطوة الأمريكية الأولى.
من بيروت أستاذ توفيق شومان الكاتب الصحفي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.
تحياتي.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.